إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن هؤلاء التائهون الغافلون اللاعبون الجالسون على الطريق السالكون الموت دوما رغم إنذار الصديق، الغافلون عن الحريق وقد أضلهم الحريق؟ من هؤلاء على الرصيف؟ صفاتهم لهو وملء حديثهم هذر سخيف. من هؤلاء؟ إنها ظاهرة أصبحت تزعج كل مسلم غيور، وتقض مضجع كل أبي ذي مروءة. ظاهرة أبنائنا وإخواننا الذين يجلسون في الشوارع ويفترشون الطرقات وينظون فيها سحابة نهارهم وعامة ليلهم على غير شيء نافع. وإنك لتجد بعضهم في حر الشمس اللاهب تجده قد ترك بيته الواسع وأوى إلى رصيف يقله أو جدار يستند إليه، وكأنه مشرد لا دار له ولا مأوى. وإنك لتجد أيضا من التجمعات الرصيفية تضم أشكالا شتى وأمزجة مختلفة لا جامع لها إلا حب الطريق وهوى الرصيف، حتى لا يصح لنا أن نسمي هذه الظاهرة مدرسة الطريق. أيها الناس، إنني حين أتحدث عن ظاهرة الجلوس في الطرقات لا أعني أحدا بعينه، ولا أعني احتقار أصحابها أو الحط من شأنهم، لا والله، بل هم في سواد قلوبنا وما أريد لهم إلا الخير. ولكنني هنا أعالج قضية وأناقش ظاهرة، فلا يفهمن إخواننا غيرها في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال: وقد اشتملت أي الأحاديث على علة النهي عن الجلوس في الطرق لما فيه من التعرض للنساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عن ذلك. فإن ترك تعرض للمعصية، أي إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه، فإنه ربما كفر ذلك فيعجز عن رد السلام على كل مار، ورده فرض فيأثم. والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن ويلزم نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فرغبهم الشارع في ترك الجلوس حسما للمادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله طرف مما يعلم في مدرسة الطريق، وثم دروس أخرى يتعلمها الدارس في هذه المدرسة هي شر وأنكى وأخزى مما ذكره الحافظ ابن حجر. فتعالوا عباد الله، تعالوا نتذاكر بعض هذه الدروس المفسدة. أولا، الألفاظ البذيئة. فأول ما يطرق سمع الداخل إلى وسط أبناء الطريق كلام طويل من السب والشتم والفحش، وإنك لتجد أسهل شيء على لسان هؤلاء السب والشتم واللعن، بل صاروا لإلفهم هذه الألفاظ الخبيثة. لا يحيي بعضهم بعضا إلا بالسب والشتم، وإذا كان الذي يحييك في هذه المرحلة في مدرسة الطريق يتعلم منذ الصغر التدخين ثم المخدرات، وربما يتعلم المظاهر الشاذة سواء في اللباس أو في تسريح الشعر، ويتعلم الكثير من العادات الرذيلة التي لا يرضاها دين ولا عقل. ثالثا، إلف المعصية. فتلميذ الطريق لكثرة ما يرى من المعاصي والمنكرات يألف قلبه ذلك كله، فيصبح كالكوز مجخيا، أي كالكأس المقلوب المنكوس، لا يدخل فيه شيئا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما زاد البلاء فسمى المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل ربما زاد الأمر سوءا فصار يفتخر بالمعصية ويتباهى بها ويحدث بها من لا يعلم أنه عملها. وكل من عايش بيئة الطريق عرف أن هذا التباهي بالمعصية مما لا يكاد يخلو منه مجلس، فأين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، الميوعة والتخنث. وهذا درس جديد صار يلقى في مدرسة الطريق، فلقد كان أصحاب هذه المدرسة على ما هم عليه من الخطأ، كانوا في الماضي أصحاب نخوة وفيهم الرجولة، أما اليوم فقد ذهب ذلك كله، وعم التخنث والميوعة. ترى ذلك أوضح ما يكون في ظاهرة كشف العورات ولبس القصير من الثياب. خامسا، التعود على البطالة. فابن الطريق يمضي يومه كله فيه وليس عنده إلا الكلام واللعب واللهو، أما تحمل المسؤولية، أما قضاء حوائج البيت، أما حمل هم الإسلام والعمل له، فذلك لا يخطر على باله إلا من رحم الله. ثالثا، الاستهانة بالوقت. فأرخص شيء في مدرسة الطريق هو الوقت، ساعات تهدر وأيام تضيع وأعمار تذبح على مذبح اللهو واللعب، وما أكثر ما تسمع على لسان أبناء الطريق عبارات مثل: نريد أن نقتل الوقت، فارغون ماذا نفعل، نحن في عطلة، ونسي أولئك أن الله أمر الفارغ بغير هذا، فقال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فاجتهد في العبادة والدعاء. وهكذا يخرج الإنسان في هذه المدرسة فيموت في حسه الشعور بالوقت وأهميته، ولا يفكر كيف يستغله في الطاعة، وإذا ضاع وقت المرء فقد ضاع عمره، وإذا ضاع عمره فقد خسر والعياذ بالله. إذا العمر لم يعمر ببر وطاعة فلا خير في عمر يكون كذلك. فاللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك وبما ينفعنا في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ومن دروس مدرسة الطريق المفسدة سابعا التمرد، فمدرسة الطريق تعلم تلميذها أنه لكي يكون رجلا يجب أن يفرض رأيه ويتعود أو يتمرد على من حوله، فهو يتمرد على أبويه ولا يسمع كلامهما، بل ربما رفع صوته عليهما وزجرهما وتوعدهما، وهو يتمرد على مجتمعه وأعرافه وتقاليده، ولا يبالي بلبس الشاب من اللباس الذي لا يقره عرف مجتمعه. المهم أن يحقق رغبته ويثبت في زعمه وجوده. وأصغ إلى مجالس هؤلاء لتسمع التهديد بالآباء والأمهات، شباب يهددون الآباء والأمهات، والتضجر منهم، فيقول الواحد منهم: لولا والدي لفعلت كذا وكذا. ويدعو آخر على أمه بالشر، لما؟ لأنها منعته من الزواج من ابنة غير مستقيمة على دين الله. وأصغ إلى هذه المجالس لتسمع اللوم لهذا المجتمع والدعاء عليه بالخراب. ثامنا، ضعف الولاء للوطن المسلم. فأصحاب مدرسة الطريق يرون أن بلاد المسلمين بلاد معقدة متخلفة، لأنها لا تسمح للحريات بالانطلاق وللشهوات بالانفلات، فكل شيء فيها ممنوع. وهكذا يضعف لديهم الولاء والحب لوطنهم المسلم، وتنظر أبصارهم وتطمح نفوسهم إلى بلاد الكفر والإباحية التي لا ضوابط فيها ولا قيود، افعل ما تشاء. وإذا لم يحب الإنسان بلاده ويرجو لها الخير، فأي خير فيه عباد الله؟ تاسعا، التهيئ للجريمة. ففي مدرسة الطريق يتعلم طالبها منذ صغره فنون الجريمة والاحتيال. يبدأ الأمر باحتيال على صاحب الدكان أو على صاحب سيارة الأجرة، وينتهي إلى أن يحترف السرقة المنظمة المدروسة. ويبدأ الأمر بالتدخين، ثم باستنشاق الغراء والبنزين، وينتهي إلى إدمان المخدرات. ويبدأ الأمر بسماع الأغاني الخليعة الفاجرة، ثم مشاهدة الأفلام العارية، وينتهي إلى فعل الفاحشة. نعم، وأنا والله لا أبالغ، وكل من عايش مدرسة الطريق وأبناءها يدرك أن الفاحشة وعمل قوم لوط من أبسط الدروس فيها. فكم من شباب في عمر الزهور، بل في سن الصبا، قادتهم مدرسة الطريق إلى ذلك الفعل المشؤوم. فندائي عباد الله، ندائي الحكماء ما تقولون في مدرستي تلكم هي دروسها. أتحبون أن يتخرج أبناؤكم منها؟ أما ترون أنه يجب عليكم إخراجهم منها وهدمها على رؤوس من يصر على البقاء فيها؟ أما ترون لزاما أن يسعى الساعون للقضاء على شرها أو التخفيف منه على الأقل؟ أين الأباء؟ أين الآباء والأمهات والأقارب والجيران والمربون ورجال التربية والتعليم والأئمة والخطباء ورجال الأمن؟ أين هؤلاء جميعا من هذه المدرسة وطلابها؟ فعلينا جميعا أن نقوم بدورنا ونؤدي واجبنا. وندائي إلى من درج في هذه المدرسة وتجول في فصولها: يا أيها الأخ الحبيب، ماذا جنيت منها؟ ماذا استفدت منها؟ أما شعرت أن هذه المدرسة، مدرسة الطريق، سلبتك إيمانك وضيعت زهرة شبابك وقادتك إلى الفشل في دنياك وأخراك؟ فلماذا تصر على البقاء فيها؟ ولماذا لا تستدرك باقي عمرك وتبيض بقية صفحات كتاب حياتك؟ أما والله إننا لنحبك ولهذا نخاطبك ونعزك ولهذا نحذرك ونرحمك ولهذا نقسو عليك. فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. فتبرأ أخي من الساعة من هذه المدرسة، واسحب ملفك منها، والتحق بمدرسة المسجد، والتحق بمدرسة المسجد، تنل خير الدنيا والآخرة. فاللهم أصلح شؤوننا وأصلح شؤون أبنائنا وبناتنا وشبابنا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن هؤلاء التائهون الغافلون اللاعبون مسلم غيور، وتقض مضجع كل أبي ذي مروءة. ظاهرة أبنائنا وإخواننا الذين يجلسون في الشوارع ويفترشون الطرقات ويمضون فيها سحابة نهارهم وعامة ليلهم على غير شيء نافع. وإنك لتجد بعضهم في حر الشمس اللاهب تجده قد ترك بيته الواسع وأوى إلى رصيف يقله أو جدار يستند إليه، وكأنه مشرد لا دار له ولا مأوى. وإنك لتجد أيضا من التجمعات الرصيفية تضم أشكالا شتى وأمزجة مختلفة لا جامع لها إلا حب الطريق وهوى الرصيف، حتى لا يصح لنا أن نسمي هذه الظاهرة مدرسة الطريق. أيها الناس، إنني حين أتحدث عن ظاهرة الجلوس في الطرقات لا أعني أحدا بعينه، ولا أعني احتقار أصحابها أو الحط من شأنهم، لا والله، بل هم في سواد قلوبنا وما أريد لهم إلا الخير. ولكنني هنا أعالج قضية وأناقش ظاهرة، فلا يفهمن إخواننا غير ذلك. وليعلم كل من هو أو كل من له صلة بهذه الظاهرة أن الحديث موجه إليه أولا ليدرك خطر ما هو فيه وسوءة ما يأتيه، فلعله أن يترك ويدع، ولعله أن يتوب ويرتدع. وأول ما يحسن التنبيه عليه هنا أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن الجلوس في الطرقات، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: يخصمك فكيف بالذي يخاصمك أو يعاديك؟ وأضر من ذلك أنك تسمع شتم الوالدين وسبهما، بل ربما تجرأ بعضهم على سب الله، على سب الله أو الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما فيه من الخروج من الإسلام والعياذ بالله. فأين هؤلاء من قول الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ثانيا، العادات القبيحة. فانظر رعاك الله كيف أن الطالب في مدرسة الطريق يتعلم منذ الصغر التدخين ثم المخدرات، وربما يتعلم المظاهر الشاذة سواء في اللباس أو في تسريح الشعر، ويتعلم الكثير من العادات الرذيلة التي لا يرضاها دين ولا عقل. ثالثا، إلف المعصية. فتلميذ الطريق لكثرة ما يرى من المعاصي والمنكرات يألف قلبه، يألف قلبه ذلك كله، فيصبح كالكوز مجخية، أي كالكأس المقلوب المنكوس، لا يدخل فيه شيئا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما زاد البلاء فسمى المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل ربما زاد الأمر سوءا فصار يفتخر بالمعصية ويتباهى بها ويحدث بها من لا يعلم أنه عملها. وكل من عايش بيئة الطريق عرف أن هذا التباهي بالمعصية مما لا يكاد يخلو منه مجلس. فأين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، الميوعة والتخنث. وهذا درس جديد صار يلقى في مدرسة الطريق، فلقد كان أصحاب هذه المدرسة على ما هم عليه من الخطأ، كانوا في الماضي أصحاب نخوة وفيهم الرجولة، أما اليوم فقد ذهب ذلك كله وعم التخنث والميوعة. ترى ذلك أوضح ما يكون في ظاهرة كشف العورات ولبس القصير من الثياب. خامسا، التعود على البطالة. فابن الطريق يمضي يومه كله فيه وليس عنده إلا الكلام واللعب واللهو، أما تحمل المسؤولية، أما قضاء حوائج البيت، أما حمل هم الإسلام والعمل له، فذلك لا يخطر على باله إلا من رحم الله. ثالثا، الاستهانة بالوقت. فأرخص شيء في مدرسة الطريق هو الوقت. ساعات تهدر وأيام تضيع وأعمار تذبح على مذبح اللهو واللعب، وما أكثر ما تسمع على لسان أبناء الطريق في حسه الشعور بالوقت وأهميته، ولا يفكر كيف يستغله في الطاعة، وإذا ضاع وقت المرء فقد ضاع عمره، وإذا ضاع عمره فقد خسر والعياذ بالله. إذا العمر لم يعمر ببر وطاعة فلا خير في عمر يكون كذلك. فاللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك وبما ينفعنا في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ومن دروس مدرسة الطريق المفسدة سابعا التمرد. فمدرسة الطريق تعلم تلميذها أنه لكي يكون رجلا يجب أن يفرض رأيه ويتعود أو يتمرد على من حوله، فهو يتمرد على أبويه ولا يسمع كلامهما، بل ربما رفع صوته عليهما وزجرهما وتوعدهما، وهو يتمرد على مجتمعه وأعرافه وتقاليده، ولا يبالي ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. فتبرأ أخي من الساعة من هذه المدرسة، واسحب ملفك منها والتحق بمدرسة المسجد، والتحق بمدرسة المسجد تنل خير الدنيا والآخرة. فاللهم أصلح شؤوننا وأصلح شؤون أبنائنا وبناتنا وشبابنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.